الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ومات يعني على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح كما يقول الحافظ ابن حجر في النخبة. أما شرح هذا التعريف، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يعني لقيه مؤمنا، سواء كان قد لقيه وهو أعمى أو وهو مبصر، هذا أحسن التعريف، أحسن من قول بعض العلماء من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، مثل عبد الله بن أم مكتوم لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لقيه فيكون من الصحابة. وخرج بهذا التعريف يعني لا يدخل في كونه صحابيا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، يعني من كان قد لقي الرسول قبل الإسلام ثم مات بعد ما أسلم بعد وفاة رسول الله فليس به صحابي. المثال على ذلك في مسند الإمام أحمد عن رسوله هرقل الذي أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، أن ذلك الرسول رسول هرقل ذلك الرسول أنه أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، فهذا لا يسمى صحابيا. الحديث رقم في مسند الإمام أحمد 16669. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، لأن بعض العلماء يقول أن الذي يرتد ثم يتوب ثم يرجع إلى الإسلام أنه ليس بصحابي، والصواب أنه يعد صحابيا، مثل الأشعث بن قيس ارتد عن الإسلام ثم رجع، كان مسلم في عهد الرسول عليه السلام ثم ارتد ثم رجع في عهد أبي بكر، فقبل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم قبلوا توبته، القبول من الله يعني أنهم أثبتوا صحبته، وقبل منه أبو بكر رجوعه وزوجه أخته. وجميع العلماء الذين تكلموا عن الصحابة أدخلوا الأشعث بن قيس ضمن الصحابة في طبقات الصحابة. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام يدخل فيه الأعمى والمبصر. وخرج بذلك من لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ذلك الرجل ثم أسلم بعد وفاة الرسول، مثل رسول هرقل كما في مسند الإمام أحمد، فإنه أسلم فيما بعد. ومما ذكر العلماء من اللطائف في هذا أن عيسى بن مريم عليه السلام هو الوحيد نبي وصحابي، وهذه من اللطائف الوحيدة الخاصة بعيسى عليه السلام، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به حال الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء ثم في المعراج في إحدى السماوات، لقيه وعرفه مؤمنا به وسيموت على الإسلام، لأنه إذا نزل سيحكم بالإسلام، فيعد نبيا صحابيا. يعني ممكن يكون لغز من الألغاز أو هو الوحيد الذي يكون أو كان نبيا صحابيا. وأما الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وكان يتوقع أنه يبعث فليس بصحابي، مثل من؟ ورقة بن نوفل غلب على ظنه، قد يكون اعتقد أنه هو الذي سيرسل وهو الرسول، يقول إن الذي أنزل عليك هو الناموس الذي أنزل على موسى، ومع ذلك لم يعد صحابيا. وبعض العلماء يترحم عليه باعتبار أنه كان على النصرانية الحقة ويكتب الكتاب بالعبرانية، يعني يعرف أيضا التوراة وهو نصراني ويتعبد في ملة إبراهيم، فبعض العلماء يترحم عليه من هذا الباب. فكل قول ينسب لصحابي فيسمى موقوفا، سواء كان هذا القول الذي نسب إليه صحيح أم ضعيف، وسواء كان متصلا إليه أم منقطعا عنه. ويسمى أيضا الأثر. بعض العلماء يقول الفرق بين الحديث والأثر أن الحديث ما نسب للرسول أو ما أضيف للرسول عليه السلام، والأثر ما نسب لصاحبه، والخبر أعم. فالخبر كل الأخبار التي تذكر عن من قبلنا من أهل الكتاب ومن بعدهم من التابعين، أو أخبار الأنبياء جميعا وأخبار أهل الكتاب جميعا وأخبار التابعين ومن بعدهم وأخبار الأمم، هذه كلها تسمى أخبار. فأعم شيء الخبر، ثم أقل منه الأثر. كل ما يتكلم به أي صحابي إلى عصر الرواية يسمى آثار، اللي يسميه العلماء مثلا التفسير بالمأثور، يعني التفسير بالأثر، التفسير بالسند، هذا قصدهم بالسند المنسوب إلى المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما الحديث فهو أخص، فهو الذي ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه يعني تفريقات سهلة ويسيرة، لكن العلماء بعضهم يعني يطلق هذا على هذا والعكس، وربما يطلق الموقوف على غير الصحابي، كما لو قلت مثلا هذا قول موقوف على الحسن، بشرط أن تقيده باسمه، باسم التابعي ومن بعده. النقطة التي بعدها، يعرف الصحابي بالاشتهار، إذا اشتهر وتواتر بين الناس أنه صحابي فهو صحابي، ولا يمكن أن يشتهر إلا للعلم به من بين الصحابة. وأيضا يعرف بإخباره عن نفسه إذا كان ثقة، أيضا معروف. ولذلك ألف العلماء كتب الجرح والتعديل، معرفة الطبقات والرواة والتواريخ والمواليد والوفيات، حتى يعرف من ادعى أنه صحابي ممن لا ينسب للصحابة. والعلماء عرفوا أول الناس دخولا في الإسلام فذكر من الصحابة، وآخرهم موتا بالبصرة بالشام بالحجاز الآخرية، فكل هذا مضبوط. وخرج رجل من أهل الهند عام 600 تقريبا اسمه رتم الهندي، يدعي أنه صحابي، يقول أنه يعني احتمال أن الله تعالى طول عمره فادعى أنه صحابي، فألف الإمام الذهبي كتاب سماه كسر وثن رتن، هذا أعجوبة، كسر وثن رتن، فهذا يدعي أنه صحابي، وحجته عقلية باعتبار أنه لكنها تخالف الثابت، تخالف الدليل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قبل وفاته بثلاثة أشهر تقريبا قال للصحابة: لا يبقى على وجه الأرض ممن لقيني بعد 100 عام أحد. فمن قوله من عام تقريبا 10 آخر 10 أو بداية 11 للهجرة إلى عام 110 أو 111 لم يبقى أحد ممن لقيه، هذا دليل على أن رسم كذاب. وفيه عاد يعني هل يدعي أنه صحابي، وفي ناس يدعون أنهم أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم: لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي. طيب لو أنك طلبت بالتاريخ لوجدت أن الذين ادعوا النبوة أعداد كثيرة كبيرة وهائلة، فكيف يعني هل هو مستقيم هذا الحديث أو احتمال في خلاف أو 300 يمكن أو 3000؟ تفضل. نعم الذين لهم صيت، هذا كلام الحافظ بن حجر، الذين لهم دعوة قوية وصيت وأتباع وجماعات كبيرة، هؤلاء الذين عدهم الرسول عليه السلام. لكن قد يكون يعني الذين يدعون النبوة أعداد أكثر وأكثر. ومن أسباب ادعاء النبوة المرض النفسي، قد يكون بعض الناس فيه بعض الأمراض والعقد النفسية، أو يريد أن يدعي أنه الإله، فأول ما يبدأ بشيء خفيف يدعي أنه صحابي، لكن قليل ادعاء الصحبة إلا رتم، يبدأ أنه يدعي أنه يوحى إليه أنه نبي، ثم أو أنه المهدي، ثم لأن ادعاء المهدية كثير جدا بالتاريخ، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه الإله كما يفعل بعضهم. هذه أمراض نفسية، وبسبب كثرة تعريب الكتب اليونانية والفلاسفة وغيرهم انتشر الادعاء النبوة في عهد المأمون، وأدخل على المسلمين فسادا كبيرا. وكل ادعاءات النبوة التي وقعت في التاريخ من أسبابها، التي وقعت في التاريخ في زمن المأمون هو من أسبابها. فالشاهد أنه يعرف الصحابي بالاشتهار وبإخباره عن نفسه إذا كان في زمن، في زمن المعتقد أنه كان أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أو بإخبار أحد التابعين الثقات عن فلان أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، كما لو قال مثلا لقيت رجلا غزا مع الرسول، أو لقيت رجلا جاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عدد الصحابة فقد مات الرسول عليه السلام عن 100,000 و14,000 عن 114 كما قال أبو زرعة الرازي، وقال الإمام الشافعي مات عن 60,000 فقط، يعني عدد يختلف، 60,000 عن 114 تفاوت عظيم. وقد يكون الإحصاء يعني صعب، كما أن بعض العلماء يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 300,000 أضعاف مضاعفة، يعني من 60 إلى 114 إلى 300,000. قد يكون الضبط صعب، لكن يعني فيها التقديرات العامة التي تعرف عبر التاريخ من أعمال المؤرخين. والصحابة رضي الله عنهم طبقات ودرجات، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم بيعة الرضوان، ثم من أسلم من بعد الفتح، والذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا أفضل ممن أسلم بعد الفتح وأنفقوا وقاتل، وكلما وعد الله الحسنى. لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم فوائد، سواء في العقيدة أو في الأحكام وفي التفسير، يعني نفس الكلام عن الصحابة يتكرر في العقيدة، في التفسير، في الفقهيات إلى آخره. ففي العقيدة إذا ثبت أن الرجل هذا صحابي فنتولاه ونترضى عنه ونحبه ونقتدي به وندافع عنه، ونعتقد أن من سبه أنه يفسق بذلك، ومن سبه لدينه فقد كفر. يعني من كان يسب الصحابي لأنه صحابي أو لأنه أتى بالشريعة فهذا يكفر، بكونه يسبه لأجل الدين أو يستهزئ به لأجل دينه، فيعني ينتقل من كونه رجل عادي من رجال الأمة إلى كونه صحابيا له الحقوق العظيمة. أيضا من الفوائد في معرفة الصحابي، إذا قال قولا في التفسير، إذا ثبت أن هذا الرجل صحابي ثم قال لنا قولا في التفسير فله حكم الرفع، كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث. الفائدة الثالثة في الأحكام الفقهية، إذا ثبت أن هذا الرجل صحابي إذا قال قولا فإن قول الصحابي حجة، هذا خلاصة أقوال الأصوليين، بشرط عدم المخالفة للنص وعدم المخالفة لصحابي آخر، وأن يكون هذا الرجل فقيها أيضا. أعيد هذا القول لأنه مهم. إذا كان عندنا حكم شرعي ليس فيه دليل من القرآن ولا من السنة، لكن عندنا قول صحابي، مثل أقضية عمر الكثيرة جدا في الحدود وفي القضاء، في الطلاق، في العدة، في أحكام العشرة الزوجية أحكام كثيرة لعمر يعني هو بالأخص, وعلي أيضا لأنه قاضي أو تولى القضاء. فإذا لم نجد للمسألة المحددة المعينة آية ولا حديث, لكن ثبت لنا قول صحابي السند الصحيح إليه فنعمل به ونعتبره حجة بشرط أن لا يخالف آية أو لا يخالف حديثا ولا يخالف صحابيا آخر. ويقول الشيخ ابن عثيمين أيضا زيادة على ذلك أن يكون فقيها, يعني هذا الراوي يكون فقيها اللي هو الصحابي. فالصحابة طبقات ودرجات في العلم وفي الفضل. فإذا ثبت القول مثلا عن الخلفاء الراشدين أو أحد المفتين من الصحابة فله اعتباره بخلاف ما إذا أفتى به أحد من عموم الصحابة وإن كان أقوى من غيره. أيضا من الفوائد في معرفة الصحابي أنه إذا ثبتت صحبته, إذا ثبت أنه صحابي وقال عن الرسول قولا فهو مقبول, لأن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يحتاجون, لأن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يحتاجون لأحد أن يعدلهم, فيكفيهم أن الله عدلهم وأثنى عليهم وأثبت أنه قد رضي عنهم وأنه وعدهم الحسنى. هذه كلها أدلة واضحة وصريحة وصحيحة, يعني واضحة وقطعية ما يمكن أحد يختلف فيها. أي واحد من عموم الأمة تقول عن الصحابة أنهم على درجات وكلا وعد الله الحسنى, كلهم يفهم أن مآلهم الجنة. في بعض التعريفات للصحابي أذكرها لأنها ينبني عليها مخالفة بعض العقلانيين أو العصرانيين الذين يدعون أنهم أهل العقول العصرية من بعض الكتاب الآن, وبعضهم انتقل من كونه عقلانيا إلى كونه زيديا إلى كونه يسب الصحابة مثل بعض الكتاب. فأذكر بعض التعريف التي تمسك بها بعضهم وهي مخالفة وضعيفة ورديئة جدا, يعني ما تستحق أن ينظر إليها بطرف العين, لكن تذكر يعني للتحذير عند بعض الأصوليين أن الصحابي هو من طالت مجالسته للرسول. كيف طيب نضبط أنه طالت ولا ما طالت؟ كيف يضبط طيب؟ مما يدل على رداءة القول إذا كان ماله ما ينضبط, مثل ما يؤصل بعض الناس أصولا أو قواعد أو فتاوى تعرف بمجرد قوله لهذه الفتوى, وإذا أراد أن يضرب أمثلة يجد أنه من بحر عائم ما له ضوابط محددة. من طالت مجالسته للرسول, طيب كيف تضبط المجالسة؟ وهذا أيضا يخالف, هذا التعريف يخالف ما عليه جميع علماء الطبقات والتواريخ والسير من كونهم جعلوا كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد اللقيا, بمجرد اللقيا يعني من لقيه لقاء واحد فقط عد صحابيا. هذا شرف للصحابة, شرف لكل من لقيه, وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عداه فلا, ما يمكن أن تطلق أن فلان صاحب أحد العلماء إلا إذا طالت الصحبة ممكن, هذا كلام عقلي عند الأصوليين, لكن فيما يتعلق بالصحابة لا. فالذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولو من بعيد في حجة الوداع عدون من الصحابة, ولو كان الشخص صغيرا مثل محمود بن الربيع. صحيح البخاري يقول عقلت مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي, يعني بزق في وجهي الماء يمزح معه وكان صغيرا. وبعضهم حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 6 أو 7 مع أهله. ومحمد بن أبي بكر أيضا ولد في حجة الوداع وجعله العلماء من طبقات الصحابة إلى آخره. فالشاهد أنه من طالت صحبته هذا ما ينضبط إلى أي حد تطول. طيب لو قالوا لك مثلا من جالس الرسول 20 جلسة اضبط عدد التواريخ يلا. طيب 21 وش الفرق؟ من جالس الرسول 100 جلسة أو 100 مثلا من أسبوع أو 100 شهر، مثل هذه ما تنضبط. في قول لسعيد بن مسيب يذكر لكن ضعيف، يحترم القائل ويترحم عليه. سعيد بن مسيب يقول: من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو غزا غزوة معه يسمى صحابيا، يعني سنة فأكثر يسمى صحابي. وهذا ذكر ابن تيمية في المنهاج أنه ضعيف. في تعريفات يعني في معرفة الصحابي ذهب إليها بعض الرسوليين وهي ضعيفة، بعضها ردي وبعضها متهالك. من خلال هذه التعريفات بعضهم أراد أن ينال من الصحابة من وبالأخص من أبي هريرة وغيره، فأتوا بهذه التعريفات حتى يردون أو يردوا صحبة بعض الصحابة. يقولون مو صحابي، صح جسم رأى الرسول لكن ما يسمى صحابي. طيب في منزلة بين المنزلتين، مو صحابي ولا تابعي عندهم ولا مخضرم. فمثل هذا يعني ما تفوه به عاقل، وهو صحيح موجود يعني من يتكلم بهذا، لكن يعني الحمد لله أن الجنون درجات أو دركات والعقل درجات. من الأحكام المتعلقة بالصحابة: إذا خالف صحابي الخلفاء الراشدين جميعا، يعني مثلا ابن عباس قال قولا يخالف الخلفاء الراشدين، قول له مو صحابي يحتج بحديث حتى ما يتبادر للذهن ما رواه بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر. كلامي الآن على مخالفة الصحابي، فتوى لصحابي يخالف الخلفاء الراشدين الأربعة جميعا. فإذا خالف صحابي الخلفاء جميعا بفتوى من عنده تخالف فتوى من عندهم، فيرد قوله لقولهم كما قال ابن القيم في أعلام الموقعين. أيضا إذا خالف أي صحابي خالف أبا بكر وعمر مع بعض لهما قول واحد مقابل ابن عباس أو ابن مسعود أو حتى عثمان أو علي، فالقول قول أبي بكر وعمر. هذا أيضا ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده، إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، محدث الذي يتكلم بالأمور المستقبلية ويوافق الحق. هذا في صحيح البخاري. ويقول بعضهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ما يسلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره في الصحيحين. وقال بعض أهل البدع عن هذا الحديث يقولون إن الشيطان لما جاء عمر إلى الطريق خلاص يقوم بالمهمة عمر يكفيه فيكون بدلا عنه. هذا قال بعض أهل البدع. فالشاهد أنه إذا خالف أي صحابي قول الخلفاء الراشدين ما يأخذ بالقول بقول يعني الصحابي. إذا خالف صحابي أبا بكر وعمر مع بعض فيأخذ بقولهما دون قوله. وفي فائدة ذكرها ابن تيمية والواهم من قد يكون ابن قيم لعله يعني يتأكد منه، أنه لا يعرف عن أبي بكر أبدا أي فتوى تخالف النص أبدا، حتى اجتهادات أبي بكر لا تخالف أي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى مخالفة الآية. يعني ما تلفظ نعم أي نعم أنا وهمت ما أدري ابن تيمية هذا الأشغال من الولد ولا لو ركز قليلا. فهذا الأخ يقول أن ابن تيمية هو الذي يقول هذا القول، فلا يعرف عن أبي بكر أنه أفتى بقول يخالف الله عز يخالف قول الله تعالى أو يخالف نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل لغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، والإهمال. أما الأرسال بفتح بالفتح الأرسال فالأشياء متفرقة، تقول جاء الناس أرسالا يعني متفرقين. والترسل وش الترسل؟ الهدوء والتريث، هذا يسمى الترسل. إذا أذنت فترسل في سنن الترمذي ضعيف، وإذا أقمت فاحضر أو فاحدم هذا ضعيف. المهم أن الترسل هو الهدوء بالمشي وبالكلام، أما الإرسال فهو الإطلاق والإهمال. وجاء الناس أرسالا بفتح اللام يعني متفرقين. ويجمع المرسل على مراسل ومراسيل. والمرسل له تعريفان مختلفان عند المحدثين وعند الأصوليين، أو عند الأصوليين مع الفقهاء وعند المحدثين. أما بالنسبة لتعريف المرسل عند المحدثين وهم العمدة في هذا لأنهم هم أهل الشأن، فيأخذ بقولهم دون قول غيرهم. يعني إذا جاءك مثلا باب من أبواب النحو اختلف فيه النحات مثلا وعلماء الهندسة والعلماء الطبخ ولا أي شيء، تأخذ بعلماء النحو اللي هم أهل الشأن. فأتيت بهذا لأنبه على قضية التعريفات والمصطلحات وبعض الإرادات والأقوال، هذه يعرفها أهل الشأن. يعني ما يمكن يتكلم بالمسائل العلمية إلا أهل الشأن إلا أصحابها. كما أن الأمور الدنيوية أو العلمية البحتة اللي تسمى أو العلوم الجافة اللي هي العلوم الدنيوية هذه ما يتكلم بها إلا أصحابها. فإذا كان عندك تعريف اختلف فيها أو تعريفان يعني علماء من كل فن في نوع معين، تأخذ بعلماء الفن هم أهله هم الذين يمارسونه باستمرار. فعند المحدثين المرسل هو الذي يرويه المحدث بسند متصل إلى التابعي ويقول التابعي قال رسول الله. يعني يكون عندنا سند متصل من الراوي من صاحب الكتاب إلى التابعي، ثم إذا جاء وصلنا عند التابعي قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا مرسل. أعيد التعريف، هو الذي يرويه المحدث بسند متصل إلى التابعي، يعني من صاحب الكتاب أو منك مثلا إلى الحسن البصري كله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كله متصل ما في أي انقطاع بالسماع أو بالتحديث. فإذا جاء وصل إلى التابعي قال التابعي قال رسول الله، هذا يسمى مرسل. عند كيف سيأتي إن شاء الله، لكن تعريف الناظم خطأ هنا، مرسل منه الصحابي سقط خطأ، كلامه هنا غلط. فالآن هذا التعريف عند المحدثين. وكذا أيضا لو ذكر التابعي أي فعل نسبه للرسول عليه السلام أو ذكر تقريرا للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الصحابي ولم يقل قال أبو هريرة مثلا، فهذا يعتبر مرسلا. ولا فرق أيضا عند المحدثين بين كون التابعي صغير أو كبير السن، كلها سواء، إلا أن عندهم فرق بين ما يرويه أئمة التابعين الثقات الكبار كبار يعني بالعلم وبالسن الذين أدركوا أكثر الصحابة، وبين ما يرويه صغار التابعين. سيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة للتعريف عند المحدثين للمرسل. أما التعريف عند الأصوليين والفقهاء فعندهم إذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش رايكم بالتعريف هذا؟ ما يلزم انه خطا لكن قد يكون عليه مدخل او ماخذ. عند الفقهاء الاصوليين اذا قال غير الصحابي قال رسول الله، نعم. مثلنا الآن لو قلت قال رسول الله كذا كلامي يعتبر مرسل، فهذا ما له ما ينضبط، طويل عريض هذا التعريف. فكلما كان التعريف أضبط وأدق ويصل للمراد وجامع مانع، هذا معروف عند المناطق أنه أحسن، هو الذي يختار. أما كلام الفقهاء فهو عام، أي شخص غير صحابي يقول قال الرسول يسمى مرسل، وهذا ليس بصواب، وإن كان رجحه الخطيب البغدادي وابن الأثير صاحب جامع الأصول، لكن ليس بصواب. وسبب كونه مرسلا لأن سبب يعني التسمية أنه أن التابع لما قال قال الرسول أطلق أو أرسل السند ولم يذكر من حدثه. والمرسل على نوعين عند علماء الحديث، النوع الأول مرسل الصحابي، مرسل الصحابي يعني إذا قال إذا قالت عائشة مثلا إذا روت حديث بدء الوحي، هل عائشة أدركت بدء الوحي؟ ما أدركت بدء الوحي، لكن تروي عائشة عن بعض الصحابة. طيب ابن عباس في رواياته لحديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل أدرك أكثر هذه الحديث؟ ترى بعض العلماء يقول لم يروي ابن عباس إلا 15 حديث فقط سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول بعض العلماء، والباقي كله سمع من أبي بكر وعمر وأكابر المهاجرين والأنصار. فالمهم إذا كان الصحابي يسقط صحابيا آخر، يعني ما يقول قال لي مثلا ابن عباس، ما يقول قال أبو بكر قال رسول الله، أو عائشة ما تروي عن أبيها عن رسول الله، تقول سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله كذا، هذا يسمى مرسل الصحابي، وهذا مقبول عند الجمهور، بل نفى بعض العلماء الخلاف فيه في كونه مقبولا، نقل بعضهم الإجماع عليه. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فأكثرها مسموعات، أدرك 4 سنوات وحديثه 5800 تقريبا، فهذا ليس بغريب. الآن بعض الشباب يحفظون في شهرين واختصر البخاري ومسلم 1000 حديث في شهرين، فكيف إذا كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 4 سنوات؟ فهذا ليس بغريب، ليس بمستنكر على العقول أنه يروي 5000 حديث، لأن فيه قدح من بعض المستشرقين وأهل البدع في أبي هريرة، كيف 4 سنوات؟ يظنون أن وجود أبي هريرة عند النبي عليه الصلاة والسلام مثل وجود المعلم مع الطلاب في المدرسة، 2 ساعة 3 ساعات يلقي كلمتين ويمشي، ولا يوم يلعب بالجوال ولا يوم نايم ولا يوم يروح يجي من الفصل، فينزلون هذا الكلام على أذهانهم على عقولهم على أشباههم. لكن أبا هريرة لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة، يقول كنت ألازمه على ملء بطني، يعني أي شيء يجمع يغطي ما في بطنه من الجوع يترك طلب الرزق ثم يذهب ليستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يذهب لاستماع الحديث فيسقط من شدة الجوع، يقول فيأتيني الرجل فيبرك على صدري ويقرأ علي، يظن أن بي المس، وما بي مس إنما بي الجوع. وحديث يعني كثيرة عن أبي هريرة، فالشاهد أن أبا هريرة يروي حديث من نفسه، يعني هو الذي سمعها مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشك في كونه سمعها، قد يكون سمع بعض الحديث من غيره. السبب في قبول مرسل الصحابي أولا عدالة الصحابة، بما أنهم عدول ما يهم، جاءنا الحديث عن عائشة عن الرسول أو عن عائشة عن أبي بكر عن الرسول أو عن ابن عمر عن عمر عن الرسول، الأمر طبيعي جدا، فبما أنهم عدول ثقات ما يهم. الأمر الثاني لم يكن الكذب معروف في الصحابة، لم يكن الكذب فيهم كما قاله البراء بن عازب، لم يكن الناس يكذبون على عهد رسول الله. الأمر الثالث لأن الصحابة لا يروون إلا عن صحابي، وإن رووا عن تابعي فإنهم يروون عن ثقة، مثل ما يأخذ ابن عمر أحيانا بفتاوى، شوف التواضع، وهذا عجيب يعني مثل غريب جدا، ابن عمر يأخذ الفتاوى فتاوى أبيه من سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب أدرك 8 سنوات من خلافة عمر، وأقضية عمر التي رواها سعيد بن المسيب واضحة وقوية وثابتة، إلا إذا كان الضعف من بعد سعيد، لكن إذا صح السند إلى سعيد وقال قال عمر فهذا ما في شك في كونه قويا. فكان ابن عمر يأخذ أقضية والده وفتاوى والده من سعيد بن المسيب، من شخص لا يوازيه أصلا لا في العدالة ولا في الفضل. فالصحابة هن رووا عن صحابي فهذا ما في إشكال، إن رووا عن غير صحابي فلا يرون إلا عن ثقة، فلهذا السبب يقبل كل ما قال صحابي قال الرسول كذا وكذا. وأشذ أبو إسحاق الإسفرايني من علماء الشافعية وابن الأثير في جامع الرسول فقال إن مرسل الصحابي مردود، ادعى أن مرسل الصحابي مردود، وهذا شذوذ يعني مخالف لشبهة الإجماع التي مرت. النوع الثاني المرسل مراسيل غيرهم، إذا قال قال سعيد بن المسيب قال النبي، إذا قال الحسن البصري قال الرسول كذا، هل يقبل أو لا يقبل؟ هذا فيه قوة في الخلاف بين أهل العلم على 3 أقوال خلاصتها ترى ينبني عليه مسائل كثيرة في الفقهيات في القضاء. القول الأول لو قال لنا الحسن البصري قال الرسول كذا، قال ابن سيرين قال الرسول، قال عطاء بن رباح قال رسول الله، أو قال أوس بن كيسان قال رسول الله، فهذا النوع من الحديث وهو المرسل ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى صحته والاحتجاج به، ونقل أبو عمر بن عبد البر عن ابن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبوله ولم يأتي أحد عن أحد إنكاره إلى رأس 200 للهجرة. القول الأول أنه مقبول إذا صح السند من الراوي من صاحب الكتاب إلى الحسن أو إلى عطاء أو إلى طاووس أو إلى السعيدين ابن جبير أو ابن عباس أو إلى عكرمة، إذا صح السند إليهم ثم قالوا قال الرسول كذا فهذا مقبول عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ويحتج به، ونقله الطبري عن التابعين بأسرهم أنهم أجمعوا على قبوله ولم يأتي عن أحد إنكاره إلى رأس 200، لكن هذا النقل ليس بصحيح لأن مذهب ابن جرير الطبري أن قول الأكثر يسمى إجماع، يعني التصويت بالأغلبية يسمى إجماع عند ابن جرير، فإذا نقل لك شخص ونقل ابن جرير الإجماع عليه مش تبادر لذهنك؟ لا بعد ما عرفت عن ابن جرير، لكن إذا نقل الإجماع عن ابن جرير أول ما تسمع الإجماع مش تبادر للذهن قبل أن تعرف هذه المعلومة على أنه إجماع مطلق العمل لم يخالف أحد من أهل الحل والعقد اللي هم العلماء الذين قولهم معتبر، لكن مذهب ابن جرير كما ذكره ابن قدامة في روضة الناظر وهو معروف عن ابن جرير أنه يأخذ بقول الأكثر، فإذا كان عندنا 10 علماء وستة منهم قالوا كذا يقول أجمع العلماء بينهم أكثر 6 من 10 أو 60% مثلا، فهذا قول إذا عرفت يعني طريقة ابن جرير في نقله الإجماع تعرف أن هذا القول ليس يعني على إطلاقه صحيح، فيه احتجاج عند أبي حنيفة وعند مالك وأحمد في رواية المرسل، لكن ليس هو قول التابعين بأسرهم، وبعضهم غلا بهذا القول وقدمه على المسند. حجة هؤلاء في تقديم المرسل على المسند يقولون لأن الراوي العدل اللي هو الحسن البصري أو غيره من التابعين يقول ما سكت عن اسم من روى عنه إلا لعلمه بالقبول لأنه مقبول عنده. أيضا يقولون لأن الغالب على تلك القرون العدالة، وإذا لم نطلع على الجرح فالأصل التعديل. القول الثاني، ذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين إلى أنه ضعيف لا يحتج به، حكاه الحاكم عن سعيد بن المسيب وعن الزهري وعن مالك، قد يكون لمالك قولين، والأوزاعي أيضا والشافعي وأحمد. الشافعي أيضا له قولان، لكن القول الذي سيأتي الثالث اللي فيها التفصيل هو المشهور، فيكون القول الثاني المنع مطلقا من قبول المرسل وأنه ضعيف، ذكره الحاكم عن ابن المسيب عن الزهري وعن مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، وهذا الذي قاله الإمام مسلم في أول مقدمة الصحيح، يقول أن المرسل في قول أهل العلم ليس بحجة، هذا قول الإمام مسلم في أول المقدمة، قول أهل العلم المرسل في قول أهل العلم ليس بحجة، ونسبه أبو عمر بن عبد البر لسائر الفقهاء وجميع المحدثين. لاحظوا في نقله الأول عن ابن جرير القبول عن سائر التابعين، ثم نقل أو نسبه أبو عمر بن عبد البر لجميع المحدثين لعله يقصد من بعد 200. القول الثالث وهو القول الوسط، وهو وسط يعني لعله أضبط، مهم لأن ابن تيمية رجحه، لكن تلاحظون أنه يجمع بين الأدلة، وهو أن المرسل يؤخذ به بأربعة شروط، أن يكون المرسل من كبار التابعين، ويعرف هذا بالتواريخ بمعرفة الطبقات، هل هو من كبارهم أو أوساطهم أو صغارهم، فإذا كان الذي قال رسول الله من كبار التابعين هذا الشرط الأول يقبل. الشرط الثاني أنه إذا سمى من روى عنه أن يسمي ثقة عدلا، وأنه لا يعنف من إذا سئل من حدثك فيقول حدثني فلان، ولا يسمي مجهولا، فإن قال حدثني فلان يعني لو أنه طلب منه أن يسمي الذي روى عنه فسماه هذا سهل، يعني يعرف أنه واثق من قوله ومن نقله. الشرط الثاني أعيده، إذا سمى الراوي من حدثه بشرط أن يسمي ثقة مقبولا لا مجهولا ولا ضعيفا. الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث المرسل لا يخالف باقي الروايات، سيأتي مثال عليها الآن. رابعا أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكيه، أن يكون لنفس الحديث شاهد يزكيه ليقبل، كما لو روي في معناه حديث آخر أو يشهد له مرسل آخر مقبول أقوى منه أو يوافقه قول بعض الصحابة أو يفتي بمثله أكثر أهل العلم. أعيد يعني قول الشافعي باختصار، الشافعي يرى أنه يقبل بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، أنه إن سمى أن يسمي ثقة، أن يوجد ما يشهد له برواية مرسل آخر أو حديث آخر في معناه ولو كان ضعيفا، أو أن يوافقه قول بعض الصحابة، أو يفتي بمثله أكثر العلماء، ولا يخالف باقي الروايات. هذا هو اختيار ابن تيمية وقول العلائي من تلاميذ ابن حجر. من أمثلة هذا ما رواه طاووس بن كيسان أنه قال من السنة أن يضع المصلي اليمنى على اليسرى في الصلاة، طوس بن كيسان من كبار التابعين. وأيضا لو طبقنا نفس الشروط على قول طوس بن كيسان الآن هو من كبار التابعين، أما من ناحية تسمية من روى عنه ما أعرف يعني من خلال الطرق من الراوي من الذي روى عنه طاووس. وهذا المرسل لا يخالف باقي الروايات، لأن الذي جاء ورد من وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة عن علي هذا ضعيف. أما ما نسب لعلي من فصل لربك وانحر يعني وضع اليمنى على اليسرى على النحر أيضا ضعيف ولا يقبل، يعني ما يعقل من علي يقول مثل هذا. وإن كان قد ينسب لي علي وغيره من الصحابة قال مضحكة يعني لا تليق بعالم فضلا أن يكون صحابيا. والشرط الرابع أن يكون له ما يزكيه، وأما الذي زكاه فحديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة يشهد لقول طاووس من السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، يشهد له حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على صدره. حديث وائل بن حجر فيه خلاف في ثبوته، وأما قول طاووس فانطبقت عليه الشروط فيقبل، فلذلك يفتي به. وتستطيع أن تقول أيضا يفتي بمثله أكثر أهل العلم، فهذا يعني مثال منطبق تماما على المرسل هنا. أما سبب الاختصار عند العلماء قديما يعني ليش ما يقول الحسن البصري سهل، يعني بينه وبين الرسول واحد، ليش ما يقول قال فلان قال رسول الله، ليش ابن المسيب ما يقول قال فلان قال رسول الله. يعني الآن العلماء الذين بعدهم لسنوات يذكرون الذين حدثوهم، وهؤلاء الحفظ سهل عليهم، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، فلماذا لا يذكرون هذا؟ تبرك هذا الله يستر. تذكرون هذا القول الأسبوع الماضي قريب منه قول الصوفية أنه كلما كثر الرجال في السند أي زادت البركة، فقد يكون يعني فيه انتبه للصوفية. لا ما يلزم، قد يروي تابعا تابعا تابعا، ستة من التابعين روى بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد وأخرجه في رسالة خطيب البغدادي رواية الستة من التابعين، ست تابعين بعضهم عن بعض، كمان الصحابة يروي بعضهم عن بعض ممكن التابعين، فيعني مهم على أطلاق أنه التابعين ما يروي إلا عن صحابي، قد يكون رواء عن من أقل منه كما سيأتي في علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الصحابي عن من أقل منه، قد يروي التابعي عن من دونه. تفضل. تقوية الحديث ما يلزم قوة، هو على حسب يعني الخلاف العلماء. تفضل. يعني قليل ممكن هذا يعني قريب من ما قال بعض العلماء نفسه. طيب هذا يعني صعب، لازم الواحد يتتبع كل رواية ما تقيدت. من الأسباب الاختصار عندهم لأجل الاختصار، أيضا لأن قضية لأجل الاختصار أول شيء، الأمر الثاني لأن قضية الرواة والشروط، الشروط لكل راوي وما يقبل فيه وما يرد لم تكن متوفرة ومضبوطة ووضعت بشروط، فالأمر عندهم يعني واسع، باعتبار أنهم أئمة ثقات وعلماء ولهم قبول بين الناس الأمر سهل، يعني ما يمكن أحد يشكك في الحسن البصري إذا قال قال رسول الله، أو سعيد المسيب إذا قال قال رسول الله، أو ابن جبير قال قال رسول الله. هذا يعني من الأسباب التي التمسها بعض العلماء، لكن ليس هذا شكا بالعلماء الذين يقولون قال رسول الله، لأنهم قد يكون لهم اعتبارات أو أنهم يرون تصحيح القول القبول المرسل. تنبيه، بعض الأئمة يطلق على أي منقطع أنه مرسل، يعني أنت إذا سمعت المرسل الآن تعرف أنه إذا ما قاله التابعي ورفعه إلى الرسول هذا الذي يسمى مرسل. بعض العلماء من التوسع بالعبارة أي حديث ضعيف أو منقطع من أي جهة من الجهات يقول مرسل. تبحث عن رجال السند فتجد أن الصحابي موجود، شو مرسل؟ فيتبين لك أن الانقطاع كان من أثناء السند. يعني انتبه للعبارات بالذات عبارات علماء المصطلح، ترى فيها يعني توسع شيئا ما في بعض العبارات وتضييق في بعض العبارات. خلاصة المرسل ما قاله العراقي في الألفية، يقول واحتج مالك كذا النعمان، من هو النعمان؟ وحنيفة. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، يعني تابعوهما لهم تلاميذ مالك المالكية وتلاميذ أبي حنيفة الحنفية، وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد، رده جماهر النقاد مو جماهير، جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. من أسباب الرد بما أن الحديث إذا كان الراوي إذا كان مبهم أو مجهول ما يقبل، طيب نفس القضية إذا كان غير مذكور أصلا فإنه ما يقبل، لأنه قد يكون التابعي ما رواه عن صحابي، رواه عن أكثر من تابعي. يقول رده جماهر النقادي للجهل بالساقط في الإسناد، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. قال الإمام أحمد، قال الذهبي في الموقظة أوها المراسيل، أوها يعني أضعف شيء المراسيل الحسن وعطاء. يقول الإمام أحمد السبب لأنهما يأخذان عن كل أحد، لأنهما يأخذان عن كل أحد. يقول الناظم البيت الأخير لأنه يعني سهل ومر معنا. أما قوله وقل غريب ما روى راوي فقط، فالذي رواه الراوي الواحد عن النبي عليه السلام أو من بعده أو ينظر لأقل طبقة في السند فيسمى غريبا، مثل الغريب الرجل الوحيد في البلد يسمى غريبا. وبعض العلماء قد يطلق الغريب ويقصد به المنكر أو الضعيف، مثل الإمام الترمذي يقول حديث غريب يعني ضعيف، ما هو حديث غريب يعني ما رواه إلا واحد. قد يقصد، انتبهوا أيضا للعبارات، قد بل هو يقصد التضعيف. فالغريب يطلق على المنكر وعلى الضعيف وعلى الذي ما رواه إلا واحد. ولذلك كان الإمام مالك وأحمد يقولان شر الحديث الغرائب، شر الحديث الغرائب، يعني الأشياء المنكرة التي يأتي بها بعض الناس يستغربها السامعون سمى غريبا. يقول الناظم وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. أنواع الانقطاع كثيرة، قد يكون الحديث مرسل إذا قال التابع قال الرسول، أو يكون معضل إذا سقط منه رجلان على التوالي التلميذ والشيخ لم يذكر في هذا الحديث سمى معضل. والعضل هو المنع، ونهى الله عز وجل عن عضل النساء بقوله فلا تعضلهن، يعني لا تمنع المرأة لأنها ضعيفة. فإذا كان الحديث سقط فيه اثنان على التوالي وراء بعض التلميذ وشيخه يسمى معضلا. النوع الثالث التعليق المعلق، هو ما ترك الإسناد جميعا ولم يذكر، إنما يقول صاحب الكتاب قال رسول الله، أو مثل طريقتنا نحن الآن نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ايش سمى هذا؟ معلق. كان الإنسان علق شيئا بعيد لم يذكر السند جميعا إنما علقه، هذا يسمى معلق. والمعلقات على نوعين، إما معلق في صحيح البخاري أو معلق في غيره، يعني إذا قال البخاري وجاء عن رسول الله كذا أو قال رسول الله كذا في بدايات الأبواب أحيانا يسمى معلق. فإذا قال البخاري قال رسول الله بصيغة الجزم يعني جازما بذلك مو بصيغة التمريض، ما يقول قيل أو روي عن رسول الله، أو إذا قال البخاري قال ابن عباس كذا يسمى معلق، هذا معلق موقوف، هذا يسمى بصيغة الجزم، هذا مقبول لأن البخاري تتبع السند وأعطاك الخلاصة. أما إذا كان بصيغة التمريض فهذا يشير إلى أنه ضعيف، يقصد في كتاب آخر يعني من الكتب الأخرى. النوع الرابع من أنواع الانقطاع التدليس. التدليس علامة على الانقطاع، وسيأت إن شاء الله التدليس. ويعرف الانقطاع بالتاريخ لكل راوي بقراءة كتب السير والتواريخ والعلماء وتلاميذهم والتلاميذ وشيوخهم، تعرف التواريخ فتعرف أن فلان أخذ عن فلان وفلان وفلان، وتعرف أن العالم الفلاني لم يروي عنه إلا شخص واحد يعني إلى آخره، هذه تعرف يعني بالتواريخ. يقول والمعضل الساقط منه اثنان، أما المعضل فهو ما سقط منه اثنان على التوالي، مثاله وأكتفي به قول الإمام مالك في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أنه قال مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته. وصل هذا الحديث من طريق أخرى أو من طريق آخر كلاهما صحيح، فوجد أن الساقط اثنان يعني بين مالك وأبي هريرة رجلان، فهذا يسمى معضل. والكلام على التدليس إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي درس يوم الأحد أنبه الآن وسأنبه إن شاء الله يوم الجمعة، درس يوم الأحد بين أذان إقامة يعني أعيد التنبيه لأن بعض الأخوة قد يحضر وقد يستفيد، شرح القواعد الأربع لإمام الدعوة بين الأذان والإقامة، بعد الأذان مباشرة، بعد الأذان دقيقتين أو ثلاث إلى الإقامة، الإقامة طبيعية ما تؤخر، ويسجل ويكتب، ربما يعني يعطى بعض الأخوة الحضور بالذات. بعد صلاة العشاء في قراءات مفتوحة الكتب التي تقرأ مع الأخوة، نهيب شروح قراءة، إذا كان فيه إشكال أو سؤال أجيب عنه أو يعني نستفيد تباحث في المسألة مع بعض الأخوة. الكتب التي بدأنا بها يوم الأحد الماضي شرح الواسطية لمحمد خليل هراس من أوله، والكتاب الثاني كتاب الزكاة من شرح الإمام مسلم